نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله بارك فيكم.
نبدأ معكم شيخ أحمد هذه الحلقة بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع أحمد محمد عبر جوال البرنامج. يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما أوقات الإجابة، إجابة الدعاء؟ نرجو توضيحها، مأجورين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإجابة على هذا السؤال أقول: أوقات الإجابة هي الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، وليس معنى ذلك أن الدعاء لا يستجاب في غيرها من الأوقات. فمن تلك الأحوال صلاة الليل، وخصوصا في وسطه وثلثه الآخر، والسجود وآخر الصلوات المكتوبات قبل التسليم وبين الأذان والإقامة وحال السفر. فقد ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلاة المكتوبات. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وثبت في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه أيضا، وصححه ابن حبان، وله شواهد تشهد له. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها بأنه يسكن في إحدى محافظات المنطقة الشرقية بالمملكة. يقول في سؤاله: نعاني من النساء اللاتي يكشفن وجوههن في الأسواق التجارية، علما بأنهن من دول مجاورة لنا، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما توجيهكم لنا بارك الله فيكم؟
الواجب على المسلم مهما أمكنه الابتعاد عن مواطن الفتنة، وإن احتاج إلى مكان كالسوق وغيره مما توجد فيه أشياء من المنكرات، فعليه بتقوى الله عز وجل، وأن يغض بصره عما حرمه الله عز وجل. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وعليه مع ذلك إذا شاهد منكرا أن ينصح صاحبه ويعظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرجه مسلم في صحيحه. ولكن ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة واللين والعظة بالكلام الطيب، حتى يستطيع الإنسان أن يوصل نصيحته إلى هذا المنصوح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات أرسلت برسالة جوال ضمنتها هذا السؤال، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، هل الطفل الذي يحبو على السجادة وأنا أصلي هل يقطع صلاتي أم لا؟
الجواب: مرور الطفل الصغير أو الطفل الصغيرة لا يقطع الصلاة، لكن المشروع للمصلي أن يحاول أن لا يمر أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فإن لم تستطع دفعه ومر فلا حرج عليك، والصلاة صحيحة إن شاء الله، بالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو موسى يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أصوم أيام البيض إذا وافق يوم 13 منها يوم السبت أم لا؟
لا حرج في صيام يوم السبت، وما جاء فيه من المنع إما أنه منسوخ أو لا يثبت عند الحفاظ المحققين. وبناء على ذلك، فمن صام نفلا 3 أيام من كل شهر وكان منها يوم السبت فصومه صحيح ولا كراهة فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أو هذه السائلة العنود من المدينة المنورة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أقدم الكفارات التي علي نقدا لإحدى الهيئات الإغاثية بالمملكة؟
الجواب: إذا كانت هذه الكفارات فيها إطعام مساكين فيجب أن تدفع طعاما للمساكين، لكن إن كانت هذه الهيئات موثوقة فيجوز أن توكلهم فتدفع لهم نقودا، وهم يشترون بها طعاما ويزعونه على عدد الفقراء الذين يجب عليك إطعامهم، لكن يجب إخبارهم بذلك والتأكيد عليهم في كيفية إخراج الكفارة حتى تكون مجزية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة المرسلة أم معاذ لها سؤالان، في سؤالها الأول تقول: ما حكم لبس العدسات الملونة وذلك للتزين أمام الزوج؟
الجواب: أنه لا بأس في ذلك إذا كان من أجل التزين للزوج، وهذا بالنسبة للزوج، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: فضيلة الشيخ، زوجي تزوج علي بامرأة ثانية وهو يكلمها أمامي ولم يدخل بها، ما رأيكم وما حكم فعله هذا؟
أتوجه بالنصيحة للزوج هذا في عدم جرح شعور الزوجة الأولى بالاتصالات على الزوجة الثانية، فإن ذلك ليس من المروءة وليس من الإنصاف. فإذا أراد الإنسان أن يزوج أن يكلم الأخرى فليكلمها بعيدا عن ضرتها، لأن ذلك يورث بينهما ما لا تحمد عقباه. فالإنسان المسلم حكيم في أفعاله كلها، وبخاصة عندما يكون لديه ضارتان يجب أن يكون حديثه لطيفا وبعيدا عن الأخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمعة التي رمزت لاسمها بسين تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أغتسل بماء زمزم المقري عليه في دورة المياه أكرمكم الله، لأني محتاجة فأنا مريضة؟
الجواب: لا حرج في هذا إن شاء الله، لأنه ليس في الماء كتابة لآيات من القرآن، وإنما هي قراءة عليه نفث، فلا حرج فيه ولا يجري عليه من الحرمة وما للقرآن الكريم العظيم.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات أرسلت بسؤال تقول فيه بأنها تملكت منذ سنة وصار بينها وبين زوجها مشاكل قبل زواجهما بأسبوع، وقد رفعت دعوة في المحكمة بطلب الفسخ، وقال لها القاضي بأنه لا يمكن فسخ العقد إلى أن يأتي الزوج، والرجل يقول لن أحضر الجلسة ويريد أن يعلقني لخمس سنوات، أريد الحل فضيلة الشيخ.
الجواب يا أختي السائلة، قضايا الخصومات لا بد فيها من حضور جميع الأطراف والسماع من الجميع، سواء كان ذلك عند القاضي في المحكمة أو تعيين حكم من الأسرتين. أما الفتوى فلا يمكن أن تحل الخصومة بها، وبناء على ذلك فحاولي بقدر الإمكان أن تحل المشكلة بدون الذهاب إلى المحكمة، وذلك بأن تختاري بعض الناس الصلحاء العقلاء في الأسرتين، فإن لم فأرفعي أمرك للقضاء والقضاء يتولى ذلك بإذن الله.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو محمد يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم من يستمع القرآن قبل أن يغتسل من الجنابة من إثر جماع زوجته؟
الجواب: لا حرج في سماع القرآن والإنسان على جنابة، والممنوع هو أن يقرأ الجنب نفسه القرآن أو يمس المصحف، وأما الاستماع فلا حرج فيه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع بشير من جدة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أديت العمرة ونسيت أن أقصر شعر رأسي، فما الحكم في ذلك؟
عليك أخي السائل أن تخلع ملابسك العادية وتقصر أو تحلق رأسك، ثم تكون حللت من إحرامك وانتهيت من عمرتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل بسؤال يقول فيه: هل المصيبة إذا أصابت الإنسان تكون من ذنوبه، أي تكون بسبب الذنوب أم لا؟
الجواب أن المصائب على قسمين: قسم تكون بسبب الذنوب والمعاصي فتكون مكفرات للذنوب، وقسم تكون ابتلاء للعبد من الله عز وجل لرفع درجات هذا العبد بما ابتلاه الله سبحانه وتعالى من هذه المصائب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع إبراهيم من جدة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أنا إمام مسجد وتوجد أحيانا محاضرات في مسجد آخر، فأذهب لتلك المحاضرة ولا أتمكن من أداء صلاة المغرب والعشاء في مسجدي، فهل علي إثم في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: عليك أداء ما وجب عليك من الإمامة في مسجدك، ثم تذهب إلى ما شئت من محاضرة أو دروس، إلا أن يشق عليك أحيانا، فلا بأس أن توكل من يقوم بالإمامة عنك. أما من يعتادون أن يخرجوا في هذين الفرضين من أجل المحاضرة ومن أجل كذا، فهذا لا يجوز، لأنك تذهب إلى شيء مندوب وتترك الشيء الواجب عليك، وإذا تعارض الواجب مع المستحب قدم الواجب. وإذا كنت لا تستطيع أن تقوم بحق هذا المسجد فقدم استقالتك، ويأخذ الإمام من هو أولى بك وعنده وقت يقوم بالإمامة.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يسأل عن العطر الكثير، هل يفطر في رمضان أم لا يفطر، أو في الصيام، لأنني أشك في ذلك.
الجواب يا أخي السائل: لا حرج في استعمال العطور للصائم في نهار الصيام، لأنه لا دليل على المنع، والقاعدة تقول لا يفطر إلا ما دخل الجوف، وهذا لا يدخل الجوف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. المستمع نوف تقول في سؤالها: تسأل عن طريقة وكيفية سجود السهو وسجود التلاوة.
الجواب: سجود السهو وسجود التلاوة مثل سجود الصلاة، لكن للسهو سجدتان وللتلاوة سجدة واحدة، ويقال فيهما ما يقال في سجود الصلاة من التسبيح والتعظيم لله وما تيسر من الدعاء. وورد دعاء خاص في سجود التلاوة كقوله: اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، واعظم لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. خرجه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. ومثل قول سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. إذن معنا لفظان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ الساجد هذا أو ذاك أو يجمع بينهما، والذي لا يحفظ مثل هذا الدعاء يدعو بدعاء الصلاة ويضيف إليه ما استطاع، وفي ذلك كفاية إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. المستمع مجاهد برجش من اليمن يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما المقصود باللمم في قول الله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم؟
الجواب أن اللمم فسر بأنه صغائر الذنوب والخطايا ما دون الكبائر، فالذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. فالصغائر هذه من الذنوب هي التي تسمى لمما، وهي التي ينفع فيها الصلاة والذكر، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة.
أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات أرسلت بهذه الرسالة ضمنت هذا السؤال، تقول فيه فضيلة الشيخ: في شهر رمضان الماضي توفي أخي وقد صمت عنه آخر أيام هذا الشهر، حيث يكون نائما ولا يصحى إلا على الإفطار، فهل علينا أن نصوم مع الصدقة عن كل يوم أم ماذا نفعل؟
إن كان أخوكم يصوم ولكنه ينام ويغلبه النوم ولا يقوم إلا عند الإفطار فصيامه مجزئ، وأما إن كان لا يصوم لعذر شرعي فإشرع لكم الصدقة عنه، عن كل يوم كيلو ونصف تدفع لمسكين مما يأكله الناس من الأرز أو من غيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد يقول بأنه عسكري ويوكل بالذهاب في جولة إلى إحدى المحافظات ويقوم بتقديم تقرير عن هذه الجولة وهذه الزيارة، ولكنه في الحقيقة لا يذهب، ومع ذلك يستلم مكافأة جراء عمله، وذلك عن طريق إذن المدير، فهل عليه شيء أم لا؟
الجواب: من لم يقم بالعمل الذي أنيط به فلا يجوز أن يأخذ مقابله مكافأة، لأنه لم يقم بالعمل فيكون كذبا وخيانة وغشا، والمال حرام في هذه الحال. وقد سئلنا كثيرا عن مثل هذه الأعمال وكثرتها تدل على أن هناك غفلة من الناس عن هذه الأمور، فهي حرام والمال حرام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمود من اليمن يقول في سؤاله: أنا عامل في جدة، المسجد يبعد عني تقريبا 2 كيلو، فهل يجب أو تجب علي صلاة الجماعة في المسجد أم لا، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: إن كنت تسمع الأذان فيجب عليك إجابته والصلاة مع جماعة المسجد، وإن كنت بعيدا لا تسمع الأذان فلا حرج عليك في الصلاة في مكانك ولا يجب عليك الذهاب، لكني مع هذا أقول لك اجتهد، فإن المداومة على ترك الجماعة وترك الجمع هذا ينذر بشيء من الشرور وعدم الاستقامة، فاتق الله والله سبحانه وتعالى يعينك.
أحسن الله إليكم. المستمع بلة سوداني مقيم في المملكة يقول في سؤال فضيلة الشيخ: أعمل مع كفيلي وفي يوم من الأيام غضبت وقلت علي الطلاق أني لا أعمل معك، وأنا الآن أعمل معه مرة أخرى، أفيدوني ماذا أفعل؟
الجواب: أن هناك حالتين، الحالة الأولى أنك تريد الطلاق فزوجتك في هذه الحالة تطلق مرة واحدة، والحالة الثانية أنك لا تريد الطلاق وإنما تريد أن تمنع نفسك من العمل مع هذا، فإذا كان كذلك فعليك كفارة يمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد المنصوري يقول في سؤال فضيلة الشيخ: ما حكم قول الله أو قول يرحمك وغيرها من الأقوال عند الاستماع إلى القرآن الكريم يتلى، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته عند استماعهم للقرآن قول الله الله أو غير ذلك من الألفاظ، ولكن الوارد والمحفوظ هو الإنصات والخشوع والتدبر، وإذا مرت بالإنسان آية فيها ثواب أو عقاب ونحو ذلك أن يدعو لنفسه ومن أحب، ولكن بدون أصوات جماعية أو ترتيب مسبق، وإنما بينه وبين نفسه. وورد أن القارئ إذا أوقفه المستمع يقول حسبك، يقول حسبك، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم من كان أجيرا عند رجل ماله من حرام أو بعض ماله من حرام، ويحتمل أن يعطيه الأجرة والأكل من ذلك المال المحرم؟
الإجابة على هذا السؤال: إذا كان الشخص قد عمل عملا مباحا عند هذا الرجل فلا حرج عليه أن يأخذ أجرته مقابل عمله المباح، لأن كون المال حراما على ذاك لا يصيره حراما على غيره ممن يتعامل معه معاملة مباحة من بيع أو شراء أو إجارة أو نحو ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع نعمان من اليمن يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، ما حكم دفع المهر للزوجة وكم قيمته كمبلغ مادي؟
الجواب: المهر ويسمى الصداق واجب على الزوج أن يدفعه لزوجته، لقول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخلي النكاح من صداق، وأمر به كما في الصحيحين أنه قال لمن أراد نكاح امرأة ولم يكن عنده ما يقدمه مهرا لها، قال له: التمس ولو خاتما من حديد، وليس للمهر في الشرع حد محدود لأقله أو لأكثره، إلا أنه ينبغي متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المغالاة في المهور، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الصداق أيسره، خرجه أبو داود والحاكم وصححه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. نسعد بكم وبتواصلكم معنا عبر إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل التالية: يمكنكم إرسال رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534 700 700 0534 700 700، أو إرسال فاكس على الرقم 0145 7557 0145 7557، أو رسالة بريد إلكتروني على العنوان azah22@gmail.com azah22@gmail.com. وفي حال رغبتكم أن يجيب أحد أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم فيكتب اسم الشيخ قبل السؤال. أحبتنا، في الختام تقبلوا تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.